أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالكمال، المتوحد بالجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه، صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الحكمة ومفاتيح الرحمة. عباد الله، اتقوا الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يتعلم في الصغر لم يتقدم في الكبر. حديثنا اليوم بعنوان: التطلع إلى إنتاج العلم. يمكننا أن نقسم مسيرة التعليم في الدول الناشئة إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى: تجاوز حالة الأمية بأن يتعلم أفراد الشعب ذكورا وإناثا القراءة والكتابة. وكثير من المجتمعات النامية والدول الناشئة احتاجت إلى عقود من الزمن، وبعضها إلى قرون، حتى يتجاوز أفرادها أو معظم أفرادها حالة الأمية. ولازلنا نحن نذكر في بلادنا كيف أن كثيرا من الناس، بل أكثر الناس رجالا ونساء، ما كانوا يجيدون القراءة والكتابة. القلة فقط اللي دخلوا في الكتاتيب وتعلموا ضمن الحالات الأهلية، البرامج الأهلية التي كانت موجودة، وهي قلة، لكن أكثر الناس كانوا أميين. ولكن الحمد لله بلادنا الآن تخطت هذه المرحلة. نسبة الأمية في المملكة حسب الإحصاء الرسمي حوالي 5 وشوية% فقط، يعني حوالي 94 إلى 95% من أبناء هذه البلاد أصبحوا قادرين على القراءة والكتابة بفضل انتشار التعليم والمدارس. على مستوى الوطن العربي لا تزال نسبة الأمية مرتفعة قياسا بالمتوسط العالمي حسب تقرير عدته المنظمة العربية للثقافة والعلوم. أن معدل الأمية في الوطن العربي إلى السنة الماضية 2018، سنة قبل الماضية، بلغ أكثر من 21%. المتوسط العالمي 13.6%. إذن هذه المرحلة الأولى، تعليم من أجل أن الناس يتعلمون القراءة والكتابة، يتجاوزوا حالة الأمية. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: إعداد الموظفين والمهنيين لتسيير أجهزة الدولة والمؤسسات التجارية والعملية الأهلية. الدولة الناشئة في البداية اللي ما عندها أجهزة، كما هو الحال في دولتنا حينما تأسست، احتاجت أن تأتي بموظفين أجانب من الخارج حتى يديروا أجهزة الدولة. أو اعتمدت على موظفين محدودي التعليم، يمكن أمي لكن يعتمد عليك موظف في كثير من الأجهزة والمؤسسات في مرحلة التأسيس والنشأة. التعليم يخرج ويعد مواطنين وأفراد مؤهلين لتسيير الأجهزة والوظائف في مؤسسات الدولة وكذلك في الشركات والمؤسسات المختلفة. هذه المرحلة الثانية، والحمد لله بلادنا أيضا قطعت شوطا جيدا على هذا الصعيد، وأصبحت نسبة التوطين في الوظائف في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية نسبة عالية ومتقدمة. لا تزال هناك نسبة من الأجانب، ولكن قياسا إلى الماضي تعتبر نسبة محدودة. فالمرحلة الثانية إعداد موظفين، لكن المهم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة إنتاج العلم والعلماء. أن مؤسسات التعليم ليس فقط تخرج موظفين، وإنما يتخرج منها وخاصة من الجامعات والدراسات العليا يتخرج علماء ينتجون العلم في مختلف مجالات علوم الحياة، وهذا ما هو قائم في الدول المتقدمة. الدول المتقدمة تنتج العلم، تنتج العلماء، مؤسساتها جامعاتها لا تخرج موظفين فقط، قسم بالاتجاه الوظيفي، لكن هناك قسما يتخرجون كعلماء كمبدعين كمكتشفين كمخترعين يمارسون هذا الدور في حياتهم. هذا في بلداننا وأوطاننا لا نزال نحن على عتبات هذه المرحلة. بعض البلدان ما دخلت هذه المرحلة، وبعض البلدان بعدها على العتبة، توها في بداية المشوار، بداية الطريق. المجتمعات المتقدمة تكاد تنحصر فيها هذه الحالة، فمنها يظهر العلماء ويظهر المخترعون ويظهر المكتشفون، ومنها تنتج وتصنع كل برامج ووسائل التطور العلمي والتكنولوجي في المجالات المختلفة، في مجال الفيزياء، في مجال الطب، في مجال العلوم المختلفة. هناك حركة علمية لإنتاج العلم وإنتاج العلماء. السؤال: إلى متى تبقى بلداننا مستهلكة؟ العلماء هناك والإنتاج العلمي هناك ونحن نستهلك. من المفارقات أو من الأشياء المضحكة أن أحد المشايخ كان يتحدث يعتبر هذه نعمة، الحمد لله الله سخر الكفار لنا، هم يخترعون، هم يكتشفون، هم يخدموننا، ونحن نتفرغ للعبادة، نصلي ونصوم، وخلهم هم اللي يكتشفوا ويخترعوا. طبعا هذا أمر مضحك. أولا هم يخدموننا أو يستخدموننا، ما داموا هم بيدهم العلم وبيدهم الصناعة يخدموننا لو يستخدموننا، في الواقع يستخدموننا. ثانيا، هل هذه هي مفاهيم ديننا؟ ديننا جاء حتى يربي ناس عباد زهاد يصلوا وصوموا، وما لهم شغل في الطبيعة وما لهم شغل في الكون. إذن الآيات القرآنية: ألم تروا ما في السماوات، انظروا ما في السماوات وما في الأرض، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذا الخطاب موجه لمن؟ أليس لبني الإنسانية جمعا وفي طليعتهم من يقرؤون هذا القرآن؟ كم من آيات القرآن تحث على النظر إلى الكون وإلى الطبيعة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف، طبعا مو بالترتيب ده أقرأ الآيات. إذن قرآننا يحثنا على أن ننظر إلى الطبيعة التي نعيش في ربوعها وفي أحضانها، فهي مسخرة لنا. الله يقول لنا أنا خلقت هذه الأشياء لكم، سخرتها لكم. فإذن هذا الكلام كلام يعني غير مقبول وكلام مضحك. سؤال: لماذا إنتاج العلم في تلك المجتمعات ونحن فقط نستهلك ما ينتجه الآخرون؟ ما هو الفرق بين إنساننا وإنسان تلك المجتمعات؟ هل هناك نقص في إنساننا؟ عقل الإنسان عندنا، مخه، ذهنيته، ذكاؤه أقل من الإنسان في البلدان الأخرى؟ كلا، ليس الأمر كذلك. نحن نجد أن بعض أبناء بلادنا العربية والإسلامية حينما عاشوا في ربوع تلك البلدان المتطورة والمتقدمة أيضا هم اخترعوا واكتشفوا وأنتجوا علما ووصلوا إلى مستويات متقدمة. إذن المشكلة ليس في نقص القدرات الذهنية، ليس في ضعف الذكاء. أين المشكلة؟ المشكلة في توفر الفرص والأجواء في تلك البلدان. هناك فرص وهناك أجواء وهناك ثقافة دافعة للعلم والمعرفة. في معظم بلداننا ومجتمعاتنا لا تتوفر هذه الفرص، لا تتوفر هذه الأجواء، لا تتوفر هذه الثقافة الدافعة للعلم والمعرفة. والسؤال: كيف ينبغي أن نعمل؟ ما هو واجبنا من أجل أن نوفر هذه الأجواء وهذه الفرص لأبنائنا؟ نتفاءل بأن بلادنا بدأت الاهتمام والتفكير في توطين العلم، في إنتاج العلم. طبعا من حين الاهتمام إلى حين الوصول إلى مستوى الإنتاج نحتاج إلى وقت يمكننا أن نختصره بالمزيد من السعي، بالمزيد من الحركة، بالمزيد من الاجتهاد. من المؤشرات الطيبة وجود مؤسسات في الوطن تتبنى الموهوبين، أن الطلاب الموهوبين الذين تبرز عليهم علامات النباهة والذكاء والاهتمام في العلم والمعرفة يكون لهم احتضان، تكون لهم رعاية، يكون لهم تبني. صار عندنا في المملكة مؤسسة باسم موهبة، تأسست سنة 1999، وهي مؤسسة وطنية غير ربحية تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية. هذه المؤسسة طورت استراتيجية لرعاية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار استرشاداً بالتجارب الدولية ومساهمة خبراء دوليين ومحليين، وخاصة في هذه المرحلة مما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. حسب الإحصائيات المنشورة في موقع هذه المؤسسة تم اكتشاف أكثر من 97,000 موهوب. يعني في الوطن اكتشفنا 97,000 طالب وطالبة من الموهوبين والموهوبات، من بين أكثر من 300,000 طالب وطالبة تم اختيارهم في أكثر من 100 مدينة وقرية على مستوى المملكة. هذه المؤسسة من برامج تحفيزها وتشجيعها أنها تؤهل الطلاب الموهوبين وتشق أمامهم الطريق للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية، مسابقات علمية على مستوى العالم في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في العلوم المختلفة. أبناؤنا بدأوا عبر هذه المؤسسة يشاركون في المسابقات العلمية الدولية، وحينما شارك أبناؤنا في هذه المسابقات اكتشفنا أن أبناءنا لديهم قدرات ويستطيعون منافسة أبناء الدول والمجتمعات الأخرى. لحد الآن الموهوبون والموهوبات من أبناء وبنات المملكة حصدوا أكثر من 397 ميدالية وجائزة في المسابقات العلمية الدولية. طلابنا أبناؤنا وبناتنا لحد الآن طوروا أكثر من 16,000 فكرة علمية، وحصلوا على 15 براءة اختراع، وقبل أكثر من 1000 طالب وطالبة في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة في تخصصات نوعية. هذا إنجاز جيد، وهذا فيه دلالة على الاستعداد عند أبنائنا لكي يكونوا علماء، لكي يكونوا مبدعين منتجين للعلم. أصبحت عندنا فصول للموهوبين ضمن مدارس شراكة حكومية وأهلية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي. المنطقة الشرقية وخاصة محافظة القطيف لها موقع مميز على خارطة الموهبة، عدد الطلبة والطالبات الموهوبين المجتازين مقياس موهبة لعام 1440 في محافظة القطيف بلغ 1423 طالب وطالبة، منهم 657 طالب و766 طالبة. هذا يعني أن الطالبات الموهوبات أكثر من الطلاب الموهوبين، وبعد بعضنا يرى أن الرجل هو المتفوق على المرأة وأن الرجل أفضل من المرأة وقدرة أكثر من المرأة، فليقرأ مثل هذه الإحصائية. طيب، هذا مؤشر من المؤشرات حول الموهبة والإبداع وإمكانية إنتاج العلم في بلادنا. الأمر الثاني، المؤشر الثاني، ظهور جدارة وكفاءة أبنائنا في قدراتهم الذهنية والعلمية وفي تفاعلهم مع هذه البرامج المتقدمة. ومن أواخر الأخبار السارة ما حظي به الطالب فارس اليوسف باحتفاء تعليمي لافت على مستوى المملكة إثر تحقيقه أعلى درجة في اختبارات سات في تاريخ المملكة. أعلى درجة في هذه الاختبارات العلمية في تاريخ المملكة حققه هذا الطالب فارس اليوسف، وحصل على قبول مبكر في جامعة هارفارد الأمريكية، أعرق الجامعات الأمريكية وإحدى أقدم جامعات العالم وأفضلها. هذا الطالب فارس اليوسف طبعا من مدينة صفوة بمحافظة القطيف حقق في الاختبارات، في اختبارات سات، 1580 درجة من إجمالي 1600 درجة، وهي أعلى نتيجة يحققها طالب في تاريخ المملكة ليحصل على قبول مبكر في تخصص الرياضيات التطبيقية والاقتصاد بجامعة هارفارد، ويمنح عدداً من شهادات التقدير والدروع التكريمية نظير إنجازه الرائع وتفوقه. وهناك أسماء أخرى لامعة لأبنائنا وبناتنا المبدعين تتحدث عنها وسائل الإعلام، وسبق أن نوهنا عن بعض هذه الأسماء في خطب سابقة، لأني أعتقد أن من مهمات خطابنا الديني أن يشجع هذه المواهب والطاقات، نتحدث حولها، نشجعها، نبرزها، حتى يكون ذلك حافزاً لأمثالهم من الأبناء والطلاب والطالبات. وهنا ألخص رسالة الحديث بثلاث نقاط. النقطة الأولى على الأسر والعوائل الاهتمام بأبنائها واكتشاف مواهب الأبناء وتشجيع الأبناء، الاهتمام بتعليم الأبناء وتحفيزهم نحو الإبداع، نحو التقدم. الأسرة لها دور كبير، الأسرة تستطيع أن تشجع أبنائها في هذا الاتجاه، وخاصة حينما تلحظ مؤشرات للموهبة والاهتمام في نفس الولد. هذا أولا. ثانيا، ينبغي أن نتوجه إلى أبنائنا، إلى طلابنا، وأن نخلق في أنفسهم ثقافة الطموح والتطلع لكي يكونوا علماء. أبناؤنا الذين يدرسون وخاصة في المرحلة الثانوية أو في الجامعة لا يكن كل همه أن يصبح موظفا، أن يحصل شهادة حتى يصير موظف. ينبغي أن يفكر في مواصلة دراساته العليا، أن يصبح عالم. كيف نزرع ونغرس عشق العلم في نفوس أبنائنا؟ هذا ما ينبغي أن نفكر فيه وأن نعمل من أجله. وهنا تأتي النقطة الثالثة، أجواءنا العامة الاجتماعية ينبغي أن تشجع على هذا التوجه. قبل ليلتين وبالضبط في ليلة الخميس الماضية حضرت برنامجا في نادي الخليج الرياضي في سيهات للموهوبين، وكان الأستاذ حسن الخاطر وهو شاب طموح من القديح هو الذي يلقي المحاضرة في الموهوبين. الأستاذ حسن الخاطر مبدع في مجال متابعة التطور العلمي، وخاصة أخبار وقصص الاختراعات والتفكير العلمي المستقبلي، وله كتابات تنشر في مجلات تخصصية على هذا الصعيد. حضرت اللقاء وسعدت جدا بما سمعت. نفس الأستاذ كان متمكن من طرح فكرته، كان يتحدث عن الخيال العلمي وكيف أن أكثر المخترعات والمكتشفات التي نراها الآن ماثلة أمامنا قبل 100 سنة كانت تعتبر عند الناس مستحيل، كانت خيال، ولكنها أصبحت حقيقة. ثم يتحدث عن قصص علماء وعن جهود علماء. الطلاب الجالسين ترى في وجوههم أنهم منبهرين ومعجبين بالعلماء المذكورين وبالتجارب العلمية التي صنعوها، وكأن كل واحد منهم يتحفز نفسيا، وأنا لماذا لا أكون كذلك؟ أسئلتهم التي طرحوها في تلك الجلسة أيضا كانت أسئلة تدل على نباهة، تدل على اهتمام. وجود مثل هذه الأجواء هي التي تشجع الأبناء وترغبهم على الاتجاه في الاتجاه العلمي. علينا أن نشجع مثل هذه البرامج. مع الأسف الشديد اهتمامنا ومعرفتنا بأهمية هذا الموضوع لا تزال محدودة. قبل سنوات مجموعة من الشباب من القطيف فكروا أن ينشئوا مركزا لتشجيع البحوث والتجارب العلمية الطبيعية، أطلقوا عليه مركز العلم، وجاءوني وذهبوا إلى غيري، لكنهم كانوا يواجهون معاناة كيف يحصلون على مكان ولو مستأجر؟ كيف يحصلون على تأسيس؟ كيف يحصلون على الأجهزة التي يحتاجونها للتشجيع على إجراء التجارب كمختبر علمي؟ يذهبون إلى الناس، لكن كثيرين لا يبدون اهتماما بمثل هذا الموضوع. وبالأمس يوم الخميس صباحا أيضا استقبلت مجموعة من الشباب كانوا يفكرون في برنامج ملتقى لخريجي الثانوية يتكامل مع برنامج مستقبلي، وهو برنامج جميل ورائع عندنا في القطيف. أيضا كانوا يفكرون في مبالغ معينة من أجل أن يقيموا هذا البرنامج، وكانوا يتحدثون بألم، يقولون المصرف اللي نحتاجه كمصرف أي مضيف من المضايف اللي تصير في المناسبات الدينية، ما نحتاج لفلوس أكثر من هذا. ولكن الناس عندنا لا زالوا يهتمون فقط بالأشياء التي ترتبط بالقضايا الدينية. وقلت وأكرر، نحن لا نريد التقليل من أهمية الأمور الدينية، لا نقلل من أهمية بناء المساجد وبناء الحسينيات والمواكب وكل الشعائر الدينية، لكن الكلام هل ينحصر اهتمامنا بها؟ مجتمعنا يحتاج إلى هذه المجالات الأخرى. لماذا نعتقد أننا حينما نصرف على مسجد أو حسينية لنا أجر وثواب، أما مركز للتجارب العلمية مختبر علمي هذا لا، هذا خارج دائرة الثواب، هذا لا عمل دنيوي ما إلى شغل بالثواب؟ لعل الثواب في هذا أكثر من الثواب في المسجد والحسينية إذا كانت الحاجة له أكبر، إذا كانت خدمته للمجتمع أكثر. ونحن كلنا نقرأ في حياة إمامنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام كيف أن جامعته لم تكن تقتصر على العلوم الدينية. جابر بن حيان وأمثاله نشأوا في جامعة الإمام الصادق. ماذا تعلموا؟ تعلموا الكيمياء، تعلموا الطب، تعلموا ضمن المجال المتاح في تلك العصور. لذلك علينا أن نستحضر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي بدأنا به حديثنا: من لم يتعلم في الصغر لم يتقدم في الكبر. إذا كنا نريد لأبنائنا أن يتقدموا ولمجتمعنا أن يتقدم، فعلينا أن نهتم بهؤلاء الطلاب، بهؤلاء الصغار، أبنائنا وبناتنا، وأن نخلق لهم الأجواء المشجعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بطلابنا وأبنائنا المتفوقين والمتميزين والمستقيمين في سلوكهم وأخلاقهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.